والله بصير بالعباد. صدق الله العظيم.
أما الآن فنهدي لحضراتكم أحبة القرآن تلاوة المقرئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد لسورة آل عمران من الآية 92 بعد 100 حتى نهاية الآية 94 بعد 100.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صدق الله العظيم.
إن كان أنا قلبي نسى القرآن متى أصحى من الهجرة؟
إن كان أنا قلبي نسى القرآن متى أصحى من الهجرة؟
يوم استريح أنسى كلام الله والتعب وصيح ما عندي غير الله.
أفكر وعام الجرى واسمى كتاب الله. أصحى من الهجرة أصحى من الهجرة.
كتاب فيه بعتاب نايا الإنسان متى قلبك يجود لقلبي يعود كيف الهجرة؟ فرحب تجويدك إذا صرت بإيدك. أنا جرحي نزف إذا مؤمن أسف هجر القرآن. أنا رحمة عليك أنا بلسم إليك أنا لطف ونور. أنا أمشي في قلبي دعاء وجنان نوح أملك بحروفي لك دنك طوفي أنا فوزك أريد حسا فتري أملك ما هجوم
إن كان أنا قلبي نسى القرآن متى أصحى من الهجران
أدري قسيت وش عدري يا الله يا ما نسيت ما كنت أخاف الله
عام الجرى اسمى كتاب الله أصحابي للهجرى أصحابي للهجرى
كذا مرة حكيت في لحظة بكيت وشكيت الحال وانا عندي دواك اذا شفت رواك وعطاك امان في عسر تلقاني فرجت تنساني واذا تبقى سعيد انا اسمي بعيد انا مو في الباب إذا أنت حزين وغريب وسجين أنا لك إسرار إذا تلقى مناك وتوافي هناك أنا في الأدراج على رف ترميني ولا ترضى تجيني في ليالي تصد وفي ليلة ترد متى ما تحتاج
أنا قلبي نسى القرآن متى أصحى من الهجران
أدري قسيت وش عذري يا الله يا ما نسيت نسيت ما كنت أخاف
كتاب الله أصحاب الهجران أصحاب الهجران
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
معالي الأخلاق بسم الله الرحمن الرحيم سلام من الله عليكم أيها الأكارم ورحمة الله على بركة الله نلتقيكم في هذه الدقائق لكي نستنير معا بالأحاديث الشريفة التي تعيننا على التحلي بخلق كريم هو الأخذ من طيبات الدنيا بقدر الكفاية وهذا أفضل سبل التحرر من أسر الدنيا وهو من سنة الحبيب المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقد روي في كتاب عنه أنه قال ما لي وللدنيا إنما مثلي كراكب رفعت له شجرة في يوم صائف فقال أينام نومة القيلولة القصيرة تحتها ثم راح وتركها والمقصود أن يتعامل المؤمن مع الدنيا تعامل المسافر في الاستفادة المؤقتة من ظل شجرة يجدها في طريقه وهو في يوم صيفي حار فينام قليلا تحت ظلها حتى يستريح فيتمكن من مواصلة طريقه بنشاط أيها الأطائب، ويعلمنا حبيبنا الهادي المختار أن الإفراط في طلب المتع الدنيوية من الفخاخ الشيطانية التي تشغل الإنسان عن الأعمال الصالحة التي بها عمران داره في الحياة الأخروية الخالدة. نقل ثقة الإسلام الكليني في كتاب الكافي عنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: في طلب الدنيا إضرار بالآخرة. وقال أيضا: ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. وقال صلى الله عليه وآله لوصيه الإمام علي المرتضى عليه السلام: يا علي، إن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. يا علي، أوحى الله إلى الدنيا أن اخدمي من خدمني وأتعبي من خدمك. يا علي، ما أحد من الأولين والآخرين إلا وهو يتمنى يوم القيامة أنه لم يعط من الدنيا إلا قوتا، ويعني بالقوت المقدار الكافي لاستمرار الحياة. وقد أوصى مولانا أمير المؤمنين عليه السلام ولده محمد بن الحنفية بتلك الوصية النبوية الرؤوفة، فقال له كما في كتاب الكافي أيضا: لا مال أذهب للفاقة من الرضا بالقوت، ومن اقتصر على بلغة الكفاف فقد انتظم الراحة وتبوأ خفض الدعة. والحرص على الدنيا داع إلى التقحم في الذنوب. وفي نهج البلاغة أيضا عليه السلام قال: يا ابن آدم، ما كسبت فوق قوتك فأنت فيه خازن لغيرك. وهذا يعني أن التحلي بخلق الاستغناء بما فيه الكفاف من نعم الدنيا يوفر للإنسان الراحة والسكينة في الحياة الدنيا فضلا عن الثواب الأخروي. نشكر لكم مستمعينا الأكارم طيب المرافقة في حلقة اليوم من برنامجكم معالي الأخلاق. إلى لقاء مقبل بإذن الله، دمتم بألف خير.
وله البقاء سرمد، يا من تفرد في الجلال ضياؤه
وفناؤه وله البقاء السرمد.
ما في الوجود سواك رب يعبد، كلا ولا مولا سواك فيقصد. ما في الوجود سواك رب يعبد، كلا ولا مولا سواك فيقصد. يا من له علت الوجوه بأسرها، وله جميع الكائنات توحد. أنت الإله الواحد الفرد الذي كل القلوب به تقر وتشهد.
يا منتهى سلي وغاية مقصدي،
أبني الرضا فبه حياتي تسعد. يا منتهى سلي وغاية مقصدي،
هبني الرضا فبه حياتي تسعد.
وامنن علينا بالهداية والتقى، فبحار فضلك جودها لا ينفد. وامنن علينا بالهداية والتقى، فبحار فضلك جودها لا ينفد. يا من له علت الوجوه بأسرها، وله جميع الكائنات توحد. أنت الإله الواحد الفرد الذي كل القلوب به تقر وتشهد. الله 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 الله
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عراق الرافدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في هذا البرنامج واللقاء المتجدد عراق الرافدين. محور حديثنا في هذا البرنامج التوافقات السياسية وانسجامها مع السياقات الدستورية، قضية كركوك مثالا. سوف نتوقف مع حضراتكم مستمعين ومستمعاتنا عند تفاهم القوى السياسية على أمور معينة، وتمضي سفينة التفاهمات قليلا ولربما تتعرض قضائيا فتحدث مشكلة. سوف نتوقف عند هذا الخلل في التفاهم المخالف للدستور. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج. مررت التوافقات السياسية بين القوى العراقية المختلفة الكثير من المنعطفات الحادة والمشاكل التي واجهها العراقيون، مما سهل المضي قدما رغم تداخل بعض المواقف إلى درجة يصعب حلها. وشهدت الكثير من التوافقات السياسية مؤخرا تدخلات من المحكمة الاتحادية أو القضاء العراقي ورفع الكثير من الشخصيات، دعاوى قضائية أوقفت الكثير من التفاهمات، مما جعل البعض يصفها بأنها تنصل من الاتفاقات، ولكنها بالحقيقة اصطدام بالثابت الدستوري أو حق التقاضي من الآخرين. الاختناق الأخير في كركوك أحد الأمثلة المهمة على دور التوافق السياسي في حل المشاكل، ولكن اصطدامه بحقوق لمكونات أخرى أو قوى سياسية رافضة يجعل التفاهم السياسي مشكلة وليس حلا. التفاهم السياسي بين القوى العراقية الذي أنتج تحالف إدارة الدولة وتم تشكيل الحكومة العراقية بعد توقف دام لسنة تقريبا، بدأ يتعرض لضغوط تمنع تمرير الكثير من المسائل التي تم التفاهم عليها. فهل إن التفاهمات لم تكن دستورية أو أنها تجاهلت حق المواطنين في التقاضي وأصدار القضاء أحكاما تمنع الاتفاقات؟ ما هو المخرج من اتفاق يمضي قليلا ثم يتبين بعد حين أنه قابل للطعن قضائيا ودستوريا؟ هنالك من يعتقد أن القوى التي تتفق على قضية معينة ثم يثار الاعتراض عليها من القضاء أو المحكمة الاتحادية إنما تتلاعب بالأطراف الأخرى، تتنصل من اتفاق تحصل على امتيازاته ولكنها لا تريد دفع ثمنه، وهذا إن صح على طرف معين فهو يعني من الطرف الآخر أنه لاعب سياسي غير ماهر يورط نفسه باتفاقات يدفع ثمنها ولكنه يعجز عن تحصيل مطالباته مقابل الامتيازات التي يقدمها للآخرين. حصلت هذه القضية أكثر من مرة في الاتفاقات بين الحكومة الاتحادية والقوى الكردية، ومثالها الواضح الآن هي قضية كركوك التي تم الاتفاق على البرنامج الحكومي بمشاركة القوى السياسية الكردية في الانتخابات، ولكن اعتراض القوى العربية والتركمانية على التواجد التركي أفشل الخطة وتوقف الأمر على اتفاق جديد أو تحديد وظائف الحضور الكردي في كركوك بشكل لا يعترض عليه الآخرون. ربما يدخل التضجيج الإعلامي طرفا في تسويق المشكلة، فالعرب والتركمان في كركوك يعترضون على أصل تواجد الحزب الديمقراطي الكردستاني بسبب المواقف السابقة للحزب حين كان مسيطرا على المدينة عسكريا وأمنيا، بينما الاتفاق الحكومي يتحدث عن حرية العمل السياسي. كما أن دخول قضية المقر العام للقوات المشتركة الذي كان مقرا لحزب البارزاني حولت قضية الحضور السياسي إلى استدعاء الذكريات القديمة حين كان المقر مركز رعب وتخويف للقوى العربية وتركمانية. كسرت جرة التوافقات الآن بخطوة رفض اتفاق كركوك، وعلى القوى السياسية توقيع ميثاق شرف أن لا يتم خرق الدستور بأي تفاهم لحل أي مشكلة، وإلا فإن التفاهمات ستتحول إلى مشاكل جديدة بدلاً من حلول. نعم، حول هذا العنوان مستمعينا الكرام، التوافقات السياسية وحقيقة انسجامها مع السياقات الدستورية، قضية كركوك مثالا. أتوقف مع مراسل إذاعة طهران من بغداد الزميل محمد سعيد. السلام عليكم ورحمة الله زميلي محمد سعيد.
السلام عليكم ورحمة الله، حياك الله وحياك هذا البرنامج الطيب للجمهور المستمعين الكرام في إذاعة الطيب.
الله يبارك فيك وشكرا. حدثنا عن هذه الاتفاقيات والتفاهمات التي حصلت مؤخرا فيما يخص بمسألة كركوك، إلى أين وصلت الأمور وما هي المشكلة في الاتفاقيات التي تتم؟ هل هي غير دستورية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، بالحقيقة كثير من الاتفاقات تجري لتنظيمة أمور لتمشية حالة لمسير معين، مثلا قضية تشكيل الحكومة يتم التوافق في بعض المسائل عليها،
طيب مع شديد الأسف بدأ الصوت يتقطع والكلام غير قابل للفهم، أعتذر من حضراتكم المستمعين الكرام ومن الزميل محمد سعيد، ياريت أن يعود إلينا ونستمع إلى تقريره بصوت أفضل من هذا الذي استمعنا إليه الآن. نستمع وإياكم مستمعينا مستمعاتنا إلى لقائنا، لكن بعد هذا الفاصل.
عراق الرافدين، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يفتح أبواب النقاش على أهم أحداث المشهد العراقي، ويتناول بالدراسة والتحليل طبيعة المرحلة وأدوات مواجهة التحديات، ويستقرئ الحراك الداخلي وتفاعلاته لإعادة البلد إلى دوره الحضاري والتاريخي المنشود. عراق الرافدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم وتحية إلى المستمعين الكرام. الحقيقة ما يجري الآن من خلال التطورات الأخيرة التي حصلت في مدينة كركوك العراقية، ما إياها النتاج للاتفاقات الغير دستورية التي قامت بها المجموعة السياسية والذي أدت إلى تشكيل هذه الحكومة. أنا أعتقد أن الاتفاق الذي وقعت عليه جماعة الإطار أو أحزاب الإطار مع الأحزاب الكردية هي تهدد وحدة العراق وتسليم كركوك، يعني هو امتثالا لما حصل عام 2014 من خلال حينما فشلت بعض القوائم بالرئيس بعض القائمة إلى البقاء في السلطة، فأمر بسحب الجيش وبالتالي فقد السيطرة على القوات العراقية، وحصل ما حصل لولا فتوى سماحة المرجع الديني الأعلى سيد السيستاني. إذن هذه الاتفاقات بما يخص مدينة كركوك، أعتقد من الدستوري الوضع الدستوري أن تبقى تحت السيطرة الحكومة الاتحادية العراقية، وهذا يضمن حقوق أهالي كركوك بكل طوائفها وأعراقها، ويبقى سند قوة اللي وحدة الشعب العراقي وتماسكه من خلال شعبه سواء عربا وكردا وتركمانا وجميع الأقليات في الشعب العراقي كاظم الأسدي العراق.
نعم، حودة طيبة لحضراتكم مستمعين الكرام ولزميلي محمد سعيد مرة أخرى من بغداد. نستمع إلى صوتك زميل محمد سعيد، تفضل.
بالحقيقة هذه التوافقات السياسية في أكثر من مرة تتعرض لشكاية وتتعرض لإعترافات،
نعم،
من بعض القوى السياسية يتم إزلاحها ويمكن أن نسجل بهذا الخصوص مثلا على الاتفاق حول
نعم، لا زال الخلل قائم مستمعينا الكرام، كما استمعتم إلى صوت الزميل محمد سعيد، نعتذر منكم ومنه على هذه المسألة، بالتالي سوف نتوقف عند تفاهم القوى على أمور معينة التي تمضي سفينة التفاهمات قليلا في بعض الأحيان، وبعد ذلك نشاهد خلاف لهذه المسألة وجرها إلى الأمور القضائية. هذه المسألة تؤذي حقيقة، تؤثر على كافة المفاصل وكافة الملفات، وهي التي تكون مهمة طبعا بالنسبة للعراق، إلى جانبها إذا أخذنا تفاهمات يعني اعترضت عليها المحكمة الاتحادية مثالا للنقاش، يعني كيف ممكن قراءة هذه التفاهمات؟ القوى التي يمكن ابتداء معرفة قوتها القانونية أو غير ذلك، طبعا كيف سيكون المخرج من كل التفاهمات إذا أصبحت موافقة القوى السياسية غير كافية؟ هل يجب التعهد بعدم العرض على القضاء مثلا هذه التفاهمات؟ هل ممكن لعبة تكون أو يستخدمها الأذكياء في تمرير ما يريدون ثم يتنصلون باسم القضاء أو المعترضين؟ هل يمكن القول أن هناك تدخلات خارجية تستفيد من هذه التفاهمات الهشة لتطعن في بعض القضايا وبعض الملفات التي من المهم يكون الالتفات والانتباه إليها فيما يخص بالعراق أم لا؟ اسمحوا لي أتوقف في هذه المسألة عند استضافة الأستاذ واثق الجابري الباحث والمحلل السياسي من العراق الذي التحق براكبنا في هذه اللحظات. أستاذ واثق، السلام عليكم ورحمة الله سيدي الكريم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله.
أهلا ومرحبا بكم وشكرا لإتاحة الفرصة لنا في هذا اللقاء. سيد الكريم، تتفاهم القوى السياسية على أمور معينة وتمضي سفينة التفاهمات قليلا ثم يتم الاعتراض القضائي أو تحدث مشكلة في هذا الجانب، أين الخلل؟ في التفاهم المخالف للدستور أم في الرغبة بتمضية الأمور على كل حال؟
نعم، شكرا جزيلا لكم وتحية لكم مستمعيكم الكرام. طبعا طبيعة الحال هي السياقات الدستورية، الكل يتحدث في ضرورة الالتزام بالسياقات الدستورية ونصوص الدستور العراقي، لكن هي الإشكاليات هي بطبيعة التطبيق وطبيعة رغبات القوى السياسية. لذلك دائما ما مسألة التطبيقات هي ربما تخضع لنوع من المحاباه بين القوى السياسية أحيانا لتمرير مرحلة معينة، لكن بالنتيجة تصل القضايا إلى طرق مسدودة وثم تعود الخلافات وتعود إلى مفاوضات مرة أخرى وتتفق القوى السياسية. أحيانا بعض الاتفاقات هي مخالفة للدستور وعندما يؤتى إلى تطبيقها هنا المسألة
المشكلة
تحدث فيها إشكاليات وتحدث اعتراضات من بعض القوى السياسية أو تقدم بعض الطعون، وهذه الطعون أكيد تكتسب القطعية القانونية بعدم تمرير مثل هكذا اتفاقيات. بالتالي عدم وجود رغبة حقيقية لدى كثير من القوى السياسية على السير على وفق المنهاج الدستوري والقانوني والذي يمكن أن يحقق مصالح كل القوى، بالتالي معظم القوى تبحث عن مصالح يعني أما حزبية أو مناطقية أو قومية أحيانا، بالتالي هي يعني لا تسير وفق المشتركات التي رسمها لها الدستور العراقي.
نعم، يعني إذا أخذنا تفاهمات اعترضت عليها المحكمة الاتحادية مثالا للنقاش، كيف تقرؤون تفاهمات القوى التي يمكن ابتداء معرفة قوتها القانونية؟
نعم، يعني المفترض أن كل القوى السياسية عندما تبرم اتفاقا فيما بينها وتحاول أن تتخلص من مشكلة ما فلا بد من إيجاد حلول ضمن سقوف دستورية، لكن طبيعة الضغوطات التي تمارسها القوى الأخرى أو طبيعة حراجة الموقف هو ما يؤدي أحيانا إلى تمرير بعض الاتفاقات عسى وأن يتم تسويتها مستقبلا أو ربما إيجاد ثغرة قانونية من أجل المضي بهذا الاتفاق، لكن بالنتيجة الالتزامات ربما تكون يعني عدم وجود التزام متبادل من معظم الأطراف، وبالتالي تصل إلى حد الخلاف وهي بالأصل مخالفة للدستور العراقي، وبالتالي نصل إلى عقبة
ومشكلة
نعود مرة أخرى إلى نقاط الخلاف.
نعم، يعني كيف سيكون المخرج من كل التفاهمات إذا أصبحت موافقة القوى السياسية غير كافية؟ هل يجب التعهد بعدم العرض على القضاء مثلا؟
لا، هي أكيد يعني هي الاتفاقات لابد أن تكون ضمن السياقات وضمن أو تحت سقوف الدستور والقوانين، لكن كما يبدو يعني بعض الاتفاقات يعني منها على سبيل المثال ما أبرم بتشكيل الحكومة العراقية، تعرفوا طبيعة الظرف الذي مر بطبيعة التشكيل وضغط القوى السياسية وتهديد بعض القوى السياسية على الامتناع أو الانسحاب من العملية السياسية، هذا ما أدى إلى رضوخ القوى الأخرى. بالتالي دائما ما تخضع القضايا للنقاش اولا وللتأجيل واحراج القوى الاخرى، بالتالي انا قلت ان بعض الاتفاقات تحدث أو تكون غير مطابقة للدستور العراقي، لذلك يتحدث ثلاث مرة أخرى. هنا إذا بحثت القوى بشكل فاعل وبشكل صحيح عن المصلحة المشتركة، وإن الحل هو الضمانة في حال سير ضمن سياقة الدستور، أكيد ستنجح هذه القوى وأي اتفاقات لن تتلكئ. لكن بما أن النوايا مبيتة باتباع مبدأ الغلبة بين القوى السياسية ومحاولة كسر الآخر أو محاولات الضغط واستغلال طبيعة الضرب الذي يمر به بعض القوى، لذلك تسعى القوى إلى بعض الإملاءات وهي مخالفة أحيانا.
نعم. طيب، يعني هل يمكن القول أستاذ واثق أنه يعني هناك لعبة يستخدمها الأذكياء في تمرير ما يريدون، يعني ثم يتنصلون باسم القضاء أو المعترضين؟
هو الذكاء يعني ليس بهكذا، ليس بالتحايل ومخالفة القانون. أعتقد الذكاء أن يعني أن تسير كل القوى من أجل تحقيق المصالح المشتركة، وبالتالي نجاح العملية السياسية ونجاح القوى هي ليس نجاح لطرف على حساب آخر، وإنما نجاح لكل القوى السياسية. لكن كما يبدو أن محاولة يعني سيطرة بعض القوى أو محاولة تسجيل نقاط على
الطرف المقابل،
الأطراف المقابلة، كل وهذا المنهج الذي يتبع من قبل القوى السياسية.
وهل يمكن القول أن هنالك تدخلات خارجية تستفيد من هذه التفاهمات الهشة؟
نعم، يعني أكيد هنالك تدخلات خارجية تمنع طبيعة الاتفاقات، وتحاول أن بعض القوى إلى عدم إبرام اتفاقات رصينة، أو تحاول أن تعطي بعض القوى نوع من الدفعة، أو هي أو هذه القوى تستقوي بالخارج على حساب القوى الداخلية. بالتالي هذا الاستقواء والتدخل الخارجي هو دائما ما يعيق إتمام الاتفاقات أو إنجاح أي عمل أو أي مشروع. بالتالي عند حديث القوى أو عند الاتفاقات عادة ما يقولون أنها ضمن سياقات الدستور والقانون وهي للمصلحة العامة، لكن بالنتيجة وجود المعركلات التي مارستها الضغوطات الخارجية مؤثرة وواضحة، وهذا معلوم في العملية السياسية أن التدخلات الخارجية هي دائما ما تعرقل طبيعة العمل السياسي واستقرار الواقع السياسي في العراق.
نعم، كيف يعني وصلت قضية كركوك، إلى أين وصل هذا الملف أستاذ واثق؟
هي قضية كركوك طبعا هي ليست قضية حديثة وليست من حكومات بعد 2003، وإنما هي ربما يعني على امتداد تاريخ كركوك. هي حصل فيها تهجير أكثر من مرة وتعريب وتكريد وهكذا، وفيها نوع من الإشكاليات. لكن المتفق عليها أو النقطة التي هي ربما لم تتحدث عنها القوى السياسية أن كركوك بطبيعة مكوناتها وبطبيعة ما يعني طبيعة الحدود الإدارية مع المحافظات وطبيعة الإدارة التدخلات الأمنية والسياسية، كان يراد لها أن تبقى محافظة تمثل عراقا مصغرا. لكن كما يبدو أن التجاذبات بين القوى السياسية، كل يريد أن يأخذ السطوة في كركوك أو طبيعة الإدارة أو السيطرة، حتى ليس فقط الإدارية وإنما حتى الأمنية، من أجل تحقيق مكاسب سياسية على حساب الآخرين. لكن هي كركوك بطبيعتها وحسب ما مثل بالدستور أنه لا يمكن لها أن تنتمي أو تضم إلى أقليم من الأقاليم، باعتبارها أي أقليم ممكن أن تضم له، أو أي محافظة أخرى ممكن أن يجعل من الأغلبية أقلية أو يضعف يعني بعض المكونات على حساب المكونات الأخرى. بالتالي جملة الإشكاليات الموجودة هي مرة تعيش بين يعني مرة بين الحكومة الاتحادية والمركز، وبين مرة بين مكوناتها ومرة بين المكونات الأحزاب الكردية. وبالتالي جملة من التجاذبات والخلافات التي تحدث بين هذه القوى، لم تفكر لحد الآن القوى السياسية بإيجاد حلول جذرية لهذه المدينة، لذلك حتى بقيت طيلة السنوات لم تجرى فيها انتخابات محلية.
يعني الحل الذي رأيناه هذه المرة هم أيضا ممكن القول أنه يعني مؤقت لربما يكون.
نعم، يعني هو الإجراء الذي قامت به الحكومة وإيقاف فتح مقر للحزب الديمقراطي الكردستاني أو قرار المحكمة القرار الولائي هو لا يعني إيقاف نهائي، وإنما إيقاف العمل لحين النظر بالقضية أو لحين تمييزها، وربما يعطي ثقف زمني قد يعطي فترة أسبوع، لكن قد تتماهى القوى في فترة الأسبوع وتترك الأمور على الغارب مثل كل مرة، وبالتالي نصل مرة أخرى إلى نقطة الخلاف عندما يجد الجد أو عندما تحاول بعض القوى الضغط على الأخرى. بالتالي هي هذه الفترة أو فترة الحيز الذي أعطته الحكومة أو المحكمة بإيقاف الإجراءات التي قام بها الديمقراطي الكردستاني، من المفترض أن تفكر كل القوى بالحل، لكن الكل يتصيد للكل، وبالتالي ستعود الخلافات مرة أخرى وتبقى أشبه
بالمشكلة الأزلية. نعم، ألف شكر وتحية لحضوركم معنا الأستاذ واثق الجابري الباحث والمحلل السياسي، كنت معنا من العراق، حياكم الله سيدي الكريم.
شكرا جزيلا،
أهلا بكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة إلى برنامج عراق رافدين. الحقيقة دائما يشهد موضوع قضية التوافقات السياسية يشهد صدام مع السياقات الدستورية ومع مصلحة البلد العليا، لذلك أنه نرى أن الأحداث التي حصلت في مدينة كركوك مؤخرا هي مؤشر خطير على تأزم الأوضاع هناك وطمع المفرط التي تبديه الأحزاب الكردية مع نسب شديد، رغم التحذيرات الحكومية ورغم الأحداث التي جرت بعد استفتاء ما يسمى ب انفصال الأقليم عام 2017، إلا أن الأمور عادت من جديد إلى التأزم بسبب يعني تصرفات الجهات الكردية لا سيما حزب الديمقراطي الكردستاني، وهذا حقيقة أمر جدا مؤسف، ومن المفترض أن تكون لك إجراءات حكومية رادعة تجاه هؤلاء الذين يعبثون بأمن المواطنين واستقرارهم وحياتهم، ويتلاعبون بالتعايش المشترك الذي يوجد في هذه المحافظة، حيث أنها تحوي على عدد قوميات من الأتراك التركمان والعرب والأكراد، وحقيقة مدينة معروفة بالتعايش السلمي على مر التاريخ، لكن هؤلاء يريدون من خلال تصرفاتهم هذه التعريض للسلم الأهلي، تعريض السلم الأهلي للخطر وإجراء عمليات غير يعني دستورية ولا تلتقي مع ما تصبو إليه. المفروض الحكومة تكون لها إجراءات رادعة، وعلى جميع الكتل أن تكون لها مواقف تجاه الأوضاع السلبية التي حصلت هناك، وبالله التوفيق. مع تحياتي أخوكم سيد أمين الموسوي من العراق.
تحية طيبة للأخ سيد أمين الموسوي على مشاركته معنا في هذا البرنامج. مستمعينا مستمعاتنا، حقيقة الاختناق الأخير في كركوك يعني أحد الأمثلة المهمة التي تحدثنا عنها فيما يخص بدور التوافق السياسي في حل المشاكل، لكن هذا الاصطدام، هذا الصدام بحقوق مكونات أخرى أو قوى سياسية رافضة يجعل التفاهم السياسي مشكلة بدل ما يكون حل في هذه المسألة. يعني الذي حصل من التفاهم السياسي بين القوى السياسية العراقية الذي يعني أنتج تحالف إدارة الدولة، تم تشكيل الحكومة العراقية نظرا لذلك لهذا التحالف وهذا التوافق، بعد سنة من عمل هذه الحكومة الآن تتبين المشاكل الموجودة في هذا الجانب. يجب اتخاذ اتفاقات سياسية مع السياقات الدستورية، لا أن تتصادم بعد فترة مع هذه السياقات، لا ولا يمكن في هذه الملفات المهمة إعطاء حلول مؤقتة حقيقة، بل يجب الوصول إلى نتائج أو إلى حلول دائمية قد تكون مستمرة، والحلول التي ينتفع بها الشارع العراقي، المواطن العراقي في كل مكان، لا أن يرى مشاكل دائما في هذه في هذا الملف في ذلك الملف، والمشاكل هي التي تعيق عمل الحكومة العراقية وتأتي بالمشاكل الأخرى أيضا، وعدم الأمان لهذه المدن التي يكون اعتراض بعض القوى وبعض المكونات السياسية عليها. الآن الفرصة مآتية حقيقة للحكومة العراقية، هذه الحكومة التي الآن سمعتها سمعة جيدة عملها عمل جيد لحد الآن، ويشهد لها القاصي والداني في تقديم الخدمات في حل أزمات ومشاكل المواطنين العراقيين. لا بد لها أن تفكر من أجل حل هذه القضايا العالقة، التفاهمات الخاطئة، لوصولا إلى حل دائم، لأن هذه المفخخات هي التي زرعتها القوى الأجنبية في العراق حتى تستطيع أن تتصيد من الماء العكر دائما وقت ما تريد، وتخنق الشارع العراقي، تخنق الجهات السياسية العراقية التي تخدم حقيقة العراق وتكون بجانب الشعب العراقي، وبالتالي يدخلون العراق في متاهات وفي أزمات لا العراق ينتفع منها ولا الشعب العراقي ينتفع منها ولا حتى ذلك المكون السياسي والطرف السياسي أيضا ينتفع من هذه المشكلة التي حصلت، وتروح وتذهب حقيقة الأموال والثروات العراقية هدرا لحل هذه المشكلة ولخروج العراق من الأزمات. أشكركم مستمعينا الكرام لحسن متابعتكم وطيب إصغائكم، وصلنا إلى نهاية لقائنا، حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعينا الأكارم في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 25 مترا بذبذبة قدرها 11760 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 9:30 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 6 فجرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا بذبذبة قدرها 13780 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 22 مترا وبنفس الذبذبة 13780 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 3 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذا الطول أي 22 مترا وبذبذبة قدرها 13765 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 3 حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحا حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. Thank you. وكذلك على طول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9640 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. أما مستمعون الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، بإمكانهم التقاط برامجنا عبر الموجات القصيرة على طول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. أيها الأحبة، نتمنى لكم أوقاتا مفيدة وممتعة مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
وصايا علوية. قال يعسوب المتقين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: فاتقوا الله عباد الله، وبادروا آجالكم بأعمالكم، وابتاعوا ما يبقى لكم بما يزول عنكم، وترحلوا فقد جد بكم، واستعدوا للموت فقد أضلكم، وكونوا قوما صيح بهم فانتبهوا، وعلموا أن الدنيا ليست لهم بدار فاستبدلوا، فإن الله سبحانه لم يخلقكم عبثا، ولم يترككم سدى، وما بين أحدكم وبين الجنة أو النار إلا الموت أن ينزل به، وإن غاية تنقصها اللحظة وتهدمها الساعة لجديرة بقصر المدة، وإن غائبا يحدوه الجديدان الليل والنهار لحري بسرعة الأوبة، وإن قادما يقدم بالفوز أو الشقوة لمستحق لأفضل العدة، فتزودوا في الدنيا من الدنيا ما تحرزون به أنفسكم غدا. سئل الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام عن القدر فقال: طريق مظلم فلا تسلكوه، وبحر عميق فلا تلجوه، وسر الله سبحانه فلا تتكلفوه. ألا إن القدر سر من أسرار الله، وستر من ستر الله، وحرز من حرز الله، مرفوع في حجاب الله، مطوي عن خلق الله، مختوم بخاتم الله، سابق في علم الله، وضع الله عن العباد علمه، ورفعه فوق شهاداتهم ومبلغ عقولهم، لأنهم لا ينالونه بحقيقة الربانية ولا بقدرة الصمدانية ولا بعظمة النورانية ولا بعزة الوحدانية، لأنه بحر زاخر خالص لله عز وجل، عمقه ما بين السماء والأرض، عرضه ما بين المشرق والمغرب، أسود كالليل الدامس، كثير الحيات والحيتان، يعلو مرة ويسفل أخرى، في قعره شمس تضيء لا ينبغي أن يطلع إليها إلا الله الواحد الفرد، فمن تطلع إليها فقد ضاد الله عز وجل في حكمه، ونازعه في سلطانه، وكشف عن ستره وسره، وباء بغضب من الله، ومأواه جهنم، وبئس المصير.
تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني بالحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك.
قسم التمثيليات بإذاعة طهران يقدم:
رحلة العاشق إلى المعشوق. رحلة العاشق إلى المعشوق
مسلسل إذاعي في حلقات يحكي ملحمة الطف الحسينية.
أعده للإذاعة مصطفى صراف.
الإخراج الفني كامل فتحي. رحلة العاشق إلى المعشوق،
إخراج أحمد عزيزي.
أقبل حسين بن عبد الله البرسمي من همدان، وزائدة بن قدامة إلى ابن مطيع فأخبراه بعلة المختار